طيب، تخيلوا إمبراطورية تمتلك كل البيانات الممكنة. يعني نتحدث هنا عن حضارة مهيمنة تمتلك 70 مجلداً ضخماً مخصصاً فقط لقراءة المستقبل واستشراف الأحداث وتحليل كل شارد ووارد في الكون.
70 مجلداً، رقم ضخم جداً بمعايير ذلك الزمن.
بالضبط، تتصرف هذه الإمبراطورية كأنها ملكة متوجة لا تقهر، تجلس على عرش العالم بثقة مطلقة، مقتنعة تماماً بأنها أتقنت لعبة البقاء. ثم بين ليلة وضحاها ينهار كل شيء. النص التاريخي يصف تحولاً مرارباً،
تحول درامي من القمة للقاع.
فعلاً، تلك الملكة المدللة تجبر على خلع ردائها الفاخر وكشف ساقيها لعبور الأنهار الباردة والقيام بأعمال شاقة ومذلة زي طحن الدقيق مثلاً لمجرد النجاة بيومها. هذا السقوط المفاجئ لبابل، لأننا نتكلم عن بابل طبعاً، ليس مجرد قصة تاريخية قديمة نمر عليها مرور الكرام في تحليلنا المعمق اليوم.
صحيح، وهذا ما يركز عليه الدكتور جون أوزولد في الجلسة 23 من تحليله.
100%، هو يفكك الفصلين 47 و48 من سفر إشعياء ليطرح تساؤلاً يمس صميم التجربة البشرية، وهو متى تتحول المعرفة إلى فخ مهلك؟ وكيف يبني الغرور سجننا الخاص ونحن نظن أننا نبني حصوناً؟
ما يجعل هذا التشريح التحليلي ملفتاً للانتباه حقاً هو ابتعاده عن السرد الديني التقليدي البحت. هو يغوص في سيكولوجية القوة ووهم السيطرة. نحن أمام نص يدرس الطبيعة البشرية حينما تصل إلى ذروة غطرستها.
ذروة الغطرسة، تعبير دقيق.
شكراً. لفهم كيف سقطت هذه الملكة يجب أن ننظر إلى الأساس الذي بنت عليه مجدها. التحليل يشير بوضوح إلى الاعتماد المؤسسي الهائل لبابل على السحر والتنجيم وقراءة الفائل. وهنا يجب أن نتوقف ونسأل سؤالاً مهماً.
تفضلي.
لماذا ينجذب البشر بشدة عبر كل العصور لهذه الممارسات؟ الإجابة التي يقدمها هذا الطرح هي أن السحر يمنح شعوراً عميقاً بوهم السيطرة.
وهم السيطرة، هذا مصطلح خطير.
بالضبط، هو أداة تتيح للمرء الشعور بالقدرة على التلاعب بالكون والأحداث. ولكن، وهذا هو المهم، دون دفع أي ضريبة أخلاقية.
يعني لا يوجد أي التزام؟
لا شيء. في هذا النظام لا حاجة لتغيير السلوك أو تحمل مسؤولية الأفعال. يكفي تعلم التعويضة الصحيحة أو قراءة حركة النجوم بطريقة معينة للحصول على النتيجة المرجوة.
طيب، دعنا نفكك هذا السلوك، لأن التفاصيل في المصدر مذهلة حقاً. بابل لم تكن تعتمد على مشعوذين متجولين أو خرافات شعبية بسيطة في الشوارع.
لا أبداً، كانت منظومة دولة.
نحن نتحدث عن دولة مؤسساتية تمتلك كما ذكرنا 70 مجلداً من نصوص الفال. كانوا يمارسون دراسات معقدة وممنهجة، يتتبعون مسارات النجوم بدقة رياضية، ويحللون، تخيلي، أشكال كبد الحيوانات المضحى بها للبحث عن أي تشوه قد ينبئ بحدث مستقبلي.
دراسة كبد الحيوانات كانت علماً قائماً بذاته لديهم.
عجيباً حقاً، لقد حولوا محاولة السيطرة على الغيب إلى علم دولة. كل هذه الجهود الجبارة كانت تصب في هدف واحد، وهو ضمان عدم حدوث أي مفاجآت. كانوا يحاولون هندسة المستقبل ليتطابق مع رغباتهم، مما جعلهم يقعون في فخ تضخم الأنا.
والتضخم الأنا هذا، شوف، أوصلهم إلى تبني مقولة غاية في الخطورة، مقولة يعتبر النص أنها لا ينبغي أن تقال إلا من قبل قوة خالقة ومطلقة. البابليون بدأوا يرددون جملة أنا وليس غيري.
أنا وليس غيري، يا ساتر، قمة الغرور.
100%، عندما تصبح المعرفة مجرد أداة لتضخيم الذات وتتوقف عن كونها وسيلة للبحث عن الحقيقة أو خدمة الآخرين، فإنها تعزل أصحابها عن الواقع. المعرفة هنا لم تمنحهم الحكمة، بل منحتهم عمى استراتيجياً.
عمى استراتيجي، فهمت.
صدقوا أنهم مركز الكون، وأن منظومتهم المعرفية المعقدة تحصنهم من مسار التاريخ ومن أي انهيار محتمل.
هذا بصراحة يذكرني بهوسنا الحديث، عالم الشركات والتكنولوجيا بالبيانات الضخمة والخوارزميات التنبؤية. يعني بابل امتلكت نسختها القديمة من البيانات الضخمة عبر مجلداتها 70.
مقاربة ممتازة جداً.
اليوم نرى شركات عملاقة وحكومات تعتقد أنها بامتلاكها لكميات هائلة من بيانات المستخدمين وتحليلها عبر الذكاء الاصطناعي قادرة على توقع سلوك الأسواق وتوجيه الرأي العام وتجنب أي أزمات. هناك إيمانا شبه أعمى بأن الخوارزمية يمكنها أن تنقذنا من المجهول.
وكأن التاريخ يعيد نفسه.
بالضبط. لكن الدرس القاسي الذي نستخلصه هنا هو أن المعرفة أو البيانات عندما تستخدم فقط لتعزيز مقولة أنا ولا أحد غيري تصبح هشة جدا. عندما تقع الكارثة أو يحدث متغير خارج الحسابات، البيانات وحدها لا تقدم طوق نجاة ولا تواسي أحدا في لحظة الانهيار.
المقاربة مع التكنولوجيا الحديثة تضع أيدينا على جوهر المشكلة فعلا. فكما أن الخوارزميات اليوم قد تستخدم لفرض هيمنة رقمية، استخدمت بابل معرفتها لفرض هيمنة قاسية على الأرض. المعرفة الممزوجة بالغرور لا تكتفي بالانعزال،
بل تتعدى على الآخرين.
فينقل التحليل إلى تشريح مفهومين غالباً ما يتم الخلط بينهما في العلاقات الإنسانية والدولية: التمييز العميق بين العدالة أو القصاص الموضوعي وبين الانتقام الأعمى.
بخصوص الانتقام، هناك قصة مرعبة حقاً أوردها المصدر لتبسيط دوامة الانتقام المظلمة هذه. هي تجربة شاركها صحفي يهودي عاش في لبنان لثمانية سنوات خلال فترات الصراع.
قصة قاسية جداً، ولكنها توضح الفكرة بدقة.
لقد لخص هذا الصحفي منطق الانتقام المستمر بعبارة تقشعر لها الأبدان، حيث قال: تكسر إصبعي أكسر معصمك، تكسر معصمي أكسر ذراعك، تكسر ذراعي أكسر عنقك، تقتل أطفالي أدمر أمتك.
يا ساتر، تصعيد بلا نهاية.
هذه المتوالية من التصعيد لا تبحث عن توازن أو عدالة، بل تبحث عن سحق الآخر لإعادة بناء الكبرياء المجروح. بابل تبنت هذا المنطق التصعيدي بالكامل. لقد تجاوزت أي تفويض أعطي لها وعقبت الأسرى لديها، وتحديدا بني إسرائيل، بقسوة بالغة وبلا ذفة من الرحمة، مدفوعة برغبة سادية في استعراض قوتها.
الفارق الجوهري الذي يطرحه التحليل هنا يا سيدي هو أن القصاص الموضوعي يسعى لاستعادة التوازن ضمن حدود محسوبة، بينما الانتقام هو وحش لا يشبع، نابع من أنانية محضة. المشكلة في الانتقام أنه يخلق سلسلة لا نهائية من التدمير المتبادل، حيث كل رد فعل يكون أعنف من الفعل الذي سبقه.
وهذا ما فعلته بابل.
100%. بابل لم تكن تعاقب الأسرى لتحقيق عدالة أو إصلاح، بل كانت تدمرهم لتتغذى على شعورها بالتفوق المطلق.
طيب لحظة، دعنا نتوقف هنا قليلا، لأن النص يطرح تحديا منطقيا وتساؤلا نقديا لا يمكننا تجاوزه. التحليل يشير صراحة إلى أن الإله في هذا السرد كان غاضبا من شعبه، وأنه هو من سلمهم ليد بابل كنوع من التأديب.
صحيح، هذه نقطة محورية في النص.
إذا كان الأمر كذلك، فالتساؤل الذي يفرض نفسه بقوة: لماذا تعاقب بابل وتحاسب بقسوة على تنفيذ ما سمح لها به أساسا؟ أليس مجرد أداة لتنفيذ هذا الغضب؟ لماذا تلام الأداة على فعل ما صممت لفعله في تلك اللحظة؟
سؤال ممتاز جدا وفي محله. الإجابة على هذه المعضلة تفتح الباب أمام فهم فلسفي أعمق لمفهوم المسؤولية وحدود السلطة. الدكتور أوزوالد يوضح أن النص يعالج هذا التساؤل من خلال مفهوم يدعى مخافة الرب.
مخافة الرب؟ كيف يرتبط هذا بالسلطة؟
شوف، لا ينبغي فهم هذا المصطلح كخوف بدائي من عقاب عشوائي، بل هو الوعي العميق بوجود مظلة أخلاقية عليا وقوة محاسبة تتجاوز البشر. الفكرة المحورية هي أن امتلاك السلطة على شخص أو شيء لا يمنح التفويض المطلق لتدميره.
هل يمكنك توضيح ذلك بمثال؟
أكيد. لنأخذ مثالا واقعيا. إذا طلب من شخص رعاية طفل أخطأ ويحتاج إلى توجيه، فإن هذا التفويض لا يمنح الراعي حق تعذيب الطفل أو استغلال ضعفه لإرضاء نزعات مريضة.
فهمت. التوجيه يختلف عن التدمير.
بالضبط.
إذن التفويض المحدود أو الظرفي لا يمكن أن يكون شيكاً على بياض لممارسة الطغيان،
بابل حوسبت لأنها استغلت تفوقها العسكري والسياسي، وتناست تماماً أن هناك قوة أعلى ستحاسبها على كيفية استخدامها لتلك السلطة الممنوحة. تعاملوا مع الأسرى كملكية خاصة يمكنهم سحقها متى شاءوا.
حولهم من أداة تأديب إلى جلادين يستمتعون بإذلال الضعفاء، وأي سلطة تمارس بمعزل عن الإحساس بالمسؤولية تجاه معيار أخلاقي أعلى تؤدي حتماً إلى الانهيار.
وما يجعل المشهد أكثر تعقيداً هو أننا بينما نراقب بابل غارقة في غطرستها وقسوتها وتصديق أسطورتها الخاصة، يلتفت النص ليسلط الضوء على الطرف الآخر في المعادلة.
تقصدين الأسرى المتضررين؟
100%، القابعين تحت هذا النير. وهنا نكتشف أمراً مفاجئاً يتعارض مع التوقعات البسيطة التي تفترض أن الضحية دائماً في حالة يقظة روحية وتأمل.
مفاجأة من أي ناحية؟
مشكلة هؤلاء الأسرى لم تكن تكمن فقط في ظروفهم القاهرة أو تشريدهم، بل كانت تكمن في حالة من الصمم الداخلي أو عدم الاستماع.
والتفاصيل اللغوية في النص هنا مدهشة، ذكرني هذا بنقطة في المصدر. في الفصل 48 هناك تكرار غير عادي للكلمات المتعلقة بالاستماع أو الإنصات، تتكرر حوالي 10 مرات.
10 مرات في نص واحد، هذا ليس صدفة.
صحيح، لا أحد يكرر عبارة استمع إلي بهذا الكم الملح إلا إذا كان الطرف الآخر شاردا تماما ولا يعير الرسالة أي انتباه. الدكتور أوزوالد استخدم تشبيهاً عبقرياً في المحاضرة يقرب الصورة لأذهاننا بشكل مثالي. شبه الأمر بأب يحاول التواصل مع ابنه المصاب باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة.
التشبيه بمرضى التشتت الانتباه دقيق جداً لوصف حالتهم الروحية.
الأب يجد نفسه مضطراً لتقطيع التعليمات البسيطة وتكرارها مراراً. يقول له: انظر إلي، هل تنظر إلي؟ حسناً، كرر ما قلته للتو، ماذا ستفعل أولاً؟ وماذا ستفعل بعد ذلك؟ الخطاب الموجه لهؤلاء الأسرى كان يحمل نفس النبرة المليئة باليأس من تشتتهم. لقد كانوا غارقين في بؤسهم لدرجة أصيبوا معها باضطراب نقص انتباه روحي حاد.
الجذور العميقة لهذا التشتت، شوفي، لم تكن وليدة اللحظة، بل نتجت عن ارتباط سطحي جداً بهويتهم وإيمانهم قبل الأزمة. كانوا ينتمون لهذا الإيمان بالاسم فقط، كوراثة ثقافية خالية من أي مضمون.
إيمان بالاسم فقط، زي ما يحصل كثير اليوم.
بالضبط، يمكن تشبيه ذلك اليوم بشخص ينتمي لطائفة معينة أو يحمل هوية دينية على أوراقه الرسمية لمجرد التمييز الاجتماعي بينه وبين جاره الذي يعتنق ديانة أخرى دون أن يكون لهذا الانتماء أي انعكاس على قيمة أو قناعاته العميقة. هو مجرد انتماء ديموغرافي،
مجرد خانة في بطاقة الهوية.
100%، وعندما ضربت العاصفة وحلت كارثة السبي انهار هذا الغطاء السطحي فوراً، ولم يقدم لهم أي بوصلة للنجاة أو القدرة على استيعاب ما يحدث.
وهنا نصل إلى الانعطافة الأهم في هذا التحليل بصراحة، وهي كيفية تقديم النص لمفهوم النعمة أو الإنقاذ. المنطق البشري المعتاد يقول إن هؤلاء الأسرى المشتتين السطحيين والذين لا يستمعون حتى للتعليمات يجب أن يتركوا لمصيرهم لأنهم لم يبذلوا أي جهد لاستحقاق النجاة.
هذا هو المنطق البشري الطبيعي للعدالة.
لكن النص يقلب هذه الطاولة تماماً. المدهش أن هذه النعمة تمنح لهم ليس لأنهم تحولوا فجأة إلى أشخاص مثاليين أو لأنهم قاموا بأفعال تمحو أخطائهم، بل تمنح حصراً بدافع من الطبيعة الخالصة للإله ذاته.
هذا التفكيك لمفهوم النعمة جذري للغاية في المصدر. التدخل هنا لا يأتي كرد فعل على استحقاق بشري أو مكافأة على سلوك جيد، بل ينبع من ذات المانح وصفاته.
نعمة غير مستحقة أبداً.
صحيح، لو كان الإنقاذ يعتمد على سلوك هؤلاء الأسرى وحالتهم المشتتة لما كان هناك أي أمل يلوح في الأفق. النعمة بهذا المعنى تكسر دورة الفعل ورد الفعل المعتادة في العلاقات لتؤسس لتدخل مجاني يهدف لإنقاذ الإنسان من نفسه أولاً.
هذا يغير نظرتنا بالكامل لآلية النجاة. النجاة في هذا السياق لا تتطلب الوصول إلى كمال أخلاقي مستحيل أو تسديد فواتير الماضي الثقيلة. الأمر يعتمد ببساطة على القدرة على الانتباه.
الانتباه، فقط الانتباه.
نعم، المطلوب هو التخلي عن تلك الهوية السطحية الفارغة، كسر قوقعة اليأس التي بنوها حول أنفسهم، والبدء بالاستماع الحقيقي، أن يكونوا حاضرين ذهنيا وروحيا لاستقبال التغيير.
طيب، التساؤل المنطقي التالي هو، ما هي هذه الرسالة العاجلة التي يجب أن يستمعوا إليها وسط كل هذا الركام والضجيج؟ الرسالة هي الاستعداد لرؤية القدرة على صنع ما هو غير متوقع، القدرة على تحطيم الوضع الراهن بالكامل.
تحطيم الوضع الراهن.
نعم، النص يطرح مقارنة فلسفية عميقة بين الآلهة الوثنية التي يصنعها البشر، والتي تكون بالضرورة مقيدة بمسار النظام الطبيعي وقوانين التوقع البشري، وبين الإله الذي يخلق. أي يوجد أشياء جديدة كلياً لم يسبق لها أن وجدت، ويكسر الدورات التاريخية المغلقة.
لكي يستوعب من يستمع إلينا حجم كسر قواعد اللعبة التاريخية الذي نتحدث عنه، دعنا ننظر إلى الساحة الجيوسياسية في ذلك الزمن. التحليل يبرز قصة الإمبراطور الفارسي كورش كدليل تاريخي صارخ على هذا الخلق الجديد والأحداث غير المتوقعة.
كورش، هذا هو الزلزال التاريخي الذي غير كل شيء.
تخيلوا، لـ700 عام تقريباً منذ بدايات الإمبراطورية الأشورية وصولاً إلى البابلية، كانت هناك استراتيجية واحدة متبعة للتعامل مع الشعوب المهزومة، وهي النفي والإجلاء. كانوا يقومون باقتلاع شعوب كاملة من جذورها ونقلها إلى أراض بعيدة ومزجها مع ثقافات أخرى لضمان عدم قدرتهم على التمرد أو تشكيل هوية وطنية مجدداً.
استراتيجية مسح الهوية بالكامل.
7 قرون من هذه السياسة الحديدية التي ترسخت كقانون طبيعي للسياسة، ثم يأتي كورش وبشكل مفاجئ يحطم هذه السابقة التاريخية تماما.
كسر كل القواعد دفعة واحدة.
لم يكتفي بإنهاء سياسة النفي، بل سمح للأسرى بالعودة إلى أوطانهم، والأغرب من ذلك أنه تكفل بدفع تكاليف بناء معابدهم المدمرة من خزينة إمبراطوريته الخاصة.
هذا التصرف يعادل الجنون المحض بمعايير السياسة القديمة.
حدوث هذا الأمر كان يعتبر مستحيلاً خارج حدود أي خيال سياسي متاح وقتها، ولكن التحليل يطرح نقطة بالغة الدقة حول لماذا تم تنبؤ بهذا الحدث قبل وقوعه بوقت طويل وتدوينه في نصوص الأسرى؟
نقطة مهمة فعلاً. لماذا التنبؤ المسبق؟ السبب وراء هذا الإخبار المسبق هو قطع الطريق على الطبيعة البشرية التي تمير دائماً لنسبة الإنجازات لنفسها أو لأدواتها. كان الهدف ضمان ألا يأتي الأسرى لاحقاً ويقولوا لقد نجحنا بفضل دهائنا الدبلوماسي مع الفرس، أو أصنامنا وممارساتنا السحرية هي ما أقنعت كورش بهذا القرار.
يعني حتى لا ينسب الفضل لذكائهم.
بالضبط، الإخبار المسبق يكسر وهم السيطرة البشرية ويثبت أن هذا التغيير الجذري، هذا الشيء الجديد، أتى من قدرة تتجاوز الحسابات السياسية المعتادة، قوة قادرة على توجيه التاريخ خارج الصندوق.
هذا يعيدني مرة أخرى لمقارنة عالم الأعمال والشركات. دعنا نتخيل سياسة النفي التي استمرت لـ7 قرون وكأنها احتكار مطلق من شركات عملاقة لسوق معين. أجيال كاملة تولد وتموت وهي تظن أن قواعد هذا السوق صارمة، وأن هذا هو النظام الثابت الذي لا يمكن اختراقه. الجميع يستسلم لهذا الاحتكار.
تشبيه رائع لحالة الجمود التاريخي.
ثم فجأة وبلا أي مقدمات أو مؤشرات منطقية، تظهر شركة ناشئة ومبتكرة تشبه كورج، تقلب موازين اللعبة بالكامل في يوم وليلة، تكسر كل قواعد الاحتكار القديم وتخلق واقعاً جديداً لم يتخيله أحد. هذا الحدث يثبت أن التاريخ ليس مجرد دورة مغلقة أو شريطاً يعيد تشغيل نفسه بلا نهاية، بل هو مسرح قابل دائماً للتدخلات الجذرية.
ولتأكيد فكرة أن التغييرات الجذرية والعميقة يمكن أن تحدث بسرعة تفوق بكثير قدرتنا على التوقع أو الاستيعاب، استشهد التحليل بإشارة سريعة لبيانات معاصرة من مجلة تايم حول التحولات الديمغرافية والدينية.
إحصائيات مجلة تايم؟
نعم، التقرير استعرض كيف أن نسب الانتماء الديني والتوجهات الثقافية بين فئات ضخمة كحالة التحول السريع بين المجتمعات اللاتينية من طائفة لأخرى تحدث بمتوالية متسارعة لم يكن يتوقعها علماء الاجتماع قبل عقود قليلة.
يعني التغيير سريع جدا في عصرنا.
100%. الرسالة الضمنية من هذه الإحصائيات هي أن ما تظنه واقعاً تاريخياً أو اجتماعياً ثابتاً لا يتزحزح اليوم يمكن أن ينقلب رأساً على عقب في جيل واحد أو أقل. التغيير الجذري ليس مقتصراً على العصور القديمة، بل هو سمة مستمرة.
إذن بعد هذه الرحلة العميقة بين غطرسة الإمبراطوريات ودوامات الانتقام وسطحية الانتباه والتحولات الجيوسياسية الصادمة، ما هي الخلاصة؟ إذا أردنا أن نلخص الرسالة النهائية التي يوجهها هذا النصر الأسرى في ذلك الزمان، ولأي إنسان يمر بمرحلة من اليأس وفقدان البوصلة في عالمنا المعاصر، ما الذي يجب أن نحمله معنا؟
شوف، الخلاصة تتبلور في دعوة واضحة ومباشرة، وهي لا تستقروا، لا تصبحوا بابليين جيدين.
لا تصبحوا بابليين جيدين، عبارة قوية جدا.
هذه العبارة تحمل وزنا هائلا. إنها تعني ألا يقبل المرء بالواقع المظلم أو النظام القمعي أو حتى التشتت الفكري الذي يحيط به وكأنه حقيقة نهائية لا مفر منها. هناك إغراء دائم بالاستسلام لليأس والاندماج في البيئة الفاسدة أو المنظومة الوهمية فقط لضمان البقاء أو تجنب الألم.
الاستسلام هو أسهل خيار في الأزمات.
صحيح. التحدي هو أن تبقي حواسك يقظة وتتخلص من الضجيج المحيط بك وتستمع بانتباه حقيقي لما هو أعمق من السطح.
هذه الدروس تجعل الواحد فينا يعيد التفكير حقا في طرق التعامل اليومية مع الكثير من المفاهيم التي نعتبرها من المسلمات. يعني كيف نتعامل مع الكم الهائل من المعرفة المتدفقة بين أيدينا اليوم؟ هل نستخدمها لتعميق فهمنا للعالم ومساعدة من حولنا؟ أم نستخدمها لبناء أبراج عاجية لنفخ غرورنا وتأكيد تفوقنا؟
تساؤلات في محلها تماما.
وكيف نمارس السلطة عندما تمنح لنا، سواء كانت سلطة في إدارة فريق عمل أو نفوذا اجتماعيا أو حتى سلطة داخل حدود الأسرة؟ هل ندرك أننا مؤتمنون أم نتصرف وكأننا نملك حقا أصيلا في سحق الآخرين؟ والأهم من ذلك كله، هل نمارس حياتنا بانتباه حقيقي ووعي مبصر أم نكتفي بالترديد السطحي لشعارات وانتماءات ورثناها دون أي ارتباط حقيقي أو التزام قلبي بها؟
هذا التحليل المستمد من المصدر ينزع القناع ببراعة عن هشاشة الكبرياء الإنساني عبر كل العصور ويعيدنا إلى النقطة المحورية. المعرفة، التكنولوجيا والسلطة هي في النهاية مجرد أدوات واختبارات، لا ينبغي أن تتخذ كإثبات للتفوق المطلق أو كحصانة تمنحنا ألوهية مصطنعة تحمينا من عواقب أفعالنا.
وهذا يضعنا أمام فكرة ختامية استفزازية تستحق أن نتوقف عندها طويلا، فكرة لم نتطرق إليها بشكل مباشر خلال تفكيكنا للمحاور السابقة، لكنها تنبع كاستنتاج حتمي من قلب هذا التحليل المذهل.
تفضل، ما هي هذه الفكرة؟
لقد تتبعنا كيف انهارت بابل وتدحرجت من مرتبة الملكة المهيمنة التي تقرأ النجوم إلى مرتبة العابدة التي تعبر النهر لتطحن الدقيقة لمجرد العيش. حدث كل هذا الفشل الذريع لسبب واحد أساسي، وهو لأنها صدقت أسطورتها الخاصة. اعتبرت نفسها مركز الكون غير القابل للكسر بفضل مجلداتها 70 من المعرفة والبيانات.
صدقت الكذبة التي صنعتها.
بالضبط. وهذا السيناريو يتركنا جميعا أمام تساؤل مفتوح وصعب. ما هي بابل الحديثة في حياتنا؟ ما هي الأنظمة السياسية والاقتصادية أو الخوارزميات التقنية أو حتى قناعاتنا الشخصية التي نضع فيها اليوم ثقة عمياء ومطلقة؟ خلف أي جدران نقف اليوم ونقول بغطرسة مبطنة أنا وليس غيري، غافلين تماما عن حقيقة أن كل هذا الذي نعتمد عليه قد ينهار بين ليلة وضحاها، لنجد أنفسنا نقف بالضبط في نفس المكان الموحش لتلك الإمبراطورية المنهارة؟ نترككم مع هذا السؤال المفتوح للتأمل والتفكير، ونشكركم على مرافقتنا في هذا النقاش العميق.